الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أهلا ومرحبا بكم في المادة الإدارة الاستراتيجية. تناولنا في الحلقة السابقة مداخل تطوير صياغة الاستراتيجية وكذلك مراحل التطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية في المنظمات، وكذلك تناولنا الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية، المسؤولية الاجتماعية للمنظمات. وفي نهاية الحلقة أوردنا مجموعة من التدريبات على ما ورد فيها، وكنا قد وعدنا بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول. المطلوب فيه ذكر بعض المداخل المستخدمة في تطوير الاستراتيجيات، والإجابة هي: مداخل تطوير الاستراتيجية هي 1- نظام التخطيط الاستراتيجي الخطي، 2- القيادات الرؤية الاستراتيجية، 3- السياسات التنظيمية، 4- التدرج المنطقي التكيفي، 5- الاستراتيجيات المفروضة، 6- عمليات أو طرائق متعددة لتطوير الاستراتيجية. التدريب الثاني المطلوب فيه تعريف التخطيط الاستراتيجي، والإجابة هي: التخطيط الاستراتيجي هو دراسة وتحليل وتقييم البيئة وصياغة الاستراتيجية. وبتفصيل أكثر، فإن التخطيط الاستراتيجي يشمل دراسة البيئة الخارجية والداخلية وتحديد مهمة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها. التدريب الثالث المطلوب فيه العوامل المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، والإجابة هي: العوامل المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية للمنظمات هي 1- حجم المنظمة، 2- مجال عمل المنشأة ونوع التكنولوجيا التي تستخدمها، 3- قيم المديرين، 4- الوعي السائد في المجتمع.
والآن نأتي إلى موضوع اليوم بعنوان البيئة. من المتوقع منك عزيز الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- أن تعرف مفهوم البيئة، 2- أن توضح عناصر البيئة الخارجية العامة، 3- أن توضح عناصر البيئة الخارجية الصناعية الخاصة، 4- أن تبين المجموعات الاستراتيجية.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية:
1- مفهوم البيئة، 2- عناصر البيئة الخارجية العامة، 3- عناصر البيئة الخارجية الصناعية الخاصة، 4- المجموعات الاستراتيجية.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مفهوم البيئة. عزيزي الدارس، يقصد بالبيئة أنها كل العناصر والمتغيرات التي تحيط بالمنظمة وتمتلك تأثيرا عليها. والعناصر والمتغيرات قد تكون اقتصادية أو سياسية أو منافسين أو لوائح أو هيكل تنظيمي. وتنقسم البيئة إلى البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. والإطار العام لبيئة المنظمة تبدأ بدائرة صغيرة ثم بعد ذلك تتسع ثم بعد ذلك تتسع. اتساع الدائرة يعني البيئة العامة وكل العوامل المؤثرة في البيئة العامة، من العوامل الدولية، العوامل القانونية والسياسية، العوامل التكنولوجية، العوامل الاجتماعية والثقافية، العوامل الاقتصادية. أما بعد ذلك تأتي بعدها بالدرجة الثانية البيئة الخاصة، يعني بمعنى أنها أصغر حجما من البيئة العامة، ويتمثل فيها طبعا عوامل المنتجات البديلة، الموردون، المشترون، المنافسون المحتملون، المنافسون من المنظمات القائمة. نأتي إلى المستوى الثالث من مستويات البيئة المؤثرة مثلا في عملية الاستراتيجية، هو الآن نأتي إلى البيئة الداخلية. وتلاحظون أنتم في الشكل بتكون في أضيق النطاق، يعني هي يعني أصغر وأقل تأثيرا من البيئة العامة والبيئة الخاصة. تتمثل البيئة الداخلية في الهيكل التنظيمي وفي الموارد، وتشمل العمليات والإنتاج والتسويق والموارد البشرية المالية، الشراء والتخزين، نظم المعلومات، الأبحاث والتطوير والإدارة. ثم بعد ذلك تأتي ثقافة المنظمة. كنا قد قمنا في الحلقات السابقة وبالتحديد الحلقة الأولى بتعريف البيئة الخارجية مع قسميها العامة والخاصة، وأيضا عرفنا البيئة الداخلية. وسنوضح بإذن الله تعالى بالتفصيل في حلقتنا هذه البيئة الخارجية ببعديها العام والخاص. وقبل البدء في تناول البيئة الخارجية سنتكلم أكثر عن التحليل البيئي، والذي أيضا سبق أن عرفناه في الحلقة الأولى، حيث تستخدم أو تستخدم المنظمة التحليل البيئي لتجنب المفاجآت الاستراتيجية وللتأكد من سلامة توجهها المستقبلي. وقد وجد الباحثون أن هناك علاقة قوية بين التحليل البيئي وتحقيق الأرباح، ولأن التحليل البيئي مكلف ويستغرق وقتا طويلا، فيجب توجيهه نحو العناصر ذات التأثير القوي على حاضر ومستقبل المنظمة. والهدف من التحليل البيئي هو إعداد كشف محدود يتكون من الفرص التي تقدمها البيئة سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي، والتي يمكن للمنظمة أن تستفيد منها، أو التهديدات التي ينبغي على المنظمة تجنبها. وكما يشير المصطلح المحدود، فإن التحليل البيئي لا يهدف إلى تطوير كشف شامل وكامل بكل المتغيرات، ولكنه يهدف إلى التعرف على المتغيرات الأساسية التي تؤثر تأثيرا عمليا على المنظمة. هذا وتمارس الإدارة الاستراتيجية ثلاثة مستويات من التحليل البيئي. نلاحظ أن الأول يركز على البيئة الخارجية العامة، أما المستوى الثاني يا عزيزي الدارس فهو يركز على البيئة الخارجية الخاصة والصناعية. المستوى الثالث والأخير يتمثل في دراسة البيئة أو بيئة المنظمة الداخلية نفسها، ويمكن توضيح الإطار العام للتحليل البيئي للمنظمة من خلال الشكل التالي. تلاحظون من خلال الإطار العام للتحليل البيئي أن التحليل البيئي يتفرع إلى فرعين، تحليل البيئة الخارجية، ويتفرع من البيئة الخارجية تلاحظون ما يسمى بالعامة والخاصة. وهناك تفاعل ما بين العامة والخاصة والتهديدات والفرص المتمثل في علامة في أو إكس الذي يربط بين هذه العوامل الأربعة الخاصة بعملية تحليل البيئة الخارجية. أما بالنسبة للبيئة الداخلية فتتمثل في عاملين فقط، وهي الضعف والقوة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم البيئة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها عناصر البيئة الخارجية العامة. تتأثر كل المنظمات بالعناصر البيئية العامة التالية، منها أولاً العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والثقافية، العوامل التكنولوجية، العوامل القانونية والسياسية، العوامل الدولية. وحيث إن هدف الإدارة الاستراتيجية أو المدراء الاستراتيجيين هو تمكين المنظمات من ممارسة نشاطها بفاعلية في إطار الفرص التي يمكن الاستفادة منها والتهديدات التي تواجهها، فإن على المدراء الاستراتيجيين معرفة وتحليل عناصر البيئة العامة محليا ودوليا. لاكتشاف هذه الفرص والتهديدات ومن ثم التعامل معها. عزيزي الدارس، سنتناول عناصر البيئة العامة ونبدأ بتوضيح العوامل الاقتصادية من خلال الفقرة الآتية. تشير طبيعة المتغيرات الاقتصادية إلى توجهات وخصائص النظام الاقتصادي الذي تمارس فيه المنظمات نشاطها وأعمالها، وتمتلك العناصر والمتغيرات الاقتصادية تأثيرا كبيرا على منظمات الأعمال. فالمتغيرات التي تحصل في هذه العناصر وفي بقية العناصر الخاصة بالبيئة الخارجية تعكس إما فرصا أو تهديدات يجب على المدراء الاستراتيجيين أخذها في الاعتبار وهم يرسمون استراتيجيتهم. ومن أهم العوامل الاقتصادية الآتي: أولا إجمالي الدخل القومي، ثانيا معدلات الفائدة، ثالثا معدلات التضخم، رابعا معدلات أسعار الصرف. وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا مبتدئين بالآتي: إجمالي الدخل القومي بماذا يعرف؟ يعرف إجمالي الناتج القومي بأنه القيمة الإجمالية السنوية للمنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات، ويمثل هذا المتغير مؤشرا قويا للنمو الاقتصادي. فالنمو المتوسط والثابت لإجمالي الدخل القومي يخلق أو يوجد بالأصح وضعا اقتصاديا جيدا ويزيد من متوسط دخل الفرد، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على منتجات الشركات وزيادة نفقات المستهلكين. ومن ثم فإن الفرص هنا تكون جيدة سواء بالنسبة للأعمال القائمة أو لتأسيس أعمال وأنشطة جديدة. نأتي إلى الأمر الثاني. يتمثل الأمر الثاني في معدلات الفائدة. إن معدلات الفائدة القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل تؤثر بشكل واضح على حجم الطلب بالنسبة للسلع والخدمات. فمعدل الفوائد المنخفض على القروض قصيرة الأجل يشجع على زيادة الطلب والإنفاق على منتجات التجزئة مثل الملابس والأغذية. ومعدل الفوائد المنخفضة على القروض طويلة الأجل يشجع على زيادة الطلب وعلى الإنفاق على السلع المعمرة مثل ماذا؟ مثل مثلا السيارات، المباني، الأجهزة المنزلية، المعدات الرأسمالية. وبالتالي فإن انخفاض سعر الفوائد يمثل للشركات التي تنتج هذه المنتجات فرصا لا بد من استغلالها أو استثمارها. ويعد رفع معدلات الفائدة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال مصدرا للتهديد. نأتي إلى الأمر الثالث. يتمثل في معدلات التضخم، ويعرف التضخم بأنه الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات أو أغلبها. ومعدلات التضخم المرتفعة تؤدي بشكل عام إلى خلق قيود وتهديدات على منظمات الأعمال. فالتضخم يجعل تكاليف المدخلات التي تستخدمها المنظمات مثل تكاليف المواد الخام، قطع غيار، الأجور، المرتبات مرتفعة، وهذا بدوره يقود إلى ارتفاع أسعار المخرجات المتمثلة في منتجات هذه المنظمات، وبالتالي انخفاض الطلب على المنتجات، وهذا بدوره يعرض الخطط الاستثمارية في مجال التوسع والتجديد لهذه الشركات للخطر، ويخلق انكماشا اقتصاديا ويدفع بالاقتصاد إلى عملية الركود والكساد. وهكذا نستطيع القول بشكل عام أن التضخم المرتفع يمثل تهديدا للشركات، بينما يمثل التضخم المنخفض محفزا وفرصة للنفقات الرأسمالية والتملك، غير أن ارتفاع معدل التضخم يشكل فرصة لبعض الشركات. فمثلا إن شركات النفط قد تستفيد أثناء فترات التضخم من حالة ارتفاع أسعار البترول بطريقة أسرع من ارتفاع تكاليف التنقيب والتكرير والنقل. نأتي بعد ذلك إلى العامل الرابع والأخير من العوامل الاقتصادية، وهو معدلات أسعار الصرف. إن معدلات أسعار الصرف تحدد قيمة العملات الوطنية بالنسبة لباقي العملات، وحركات معدلات أسعار الصرف لها تأثير مباشر على القدرة التنافسية لمنتجات الشركات المحلية في الأسواق العالمية. وإن ارتفاع سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية يمثل تهديدا للشركات المحلية، بينما يمثل انخفاض سعر العملة المحلية مقارنة بالعملة أو بالعملات الأجنبية فرصة للشركات المحلية لاكتساب ميزة تنافسية. عزيزي الدارس، كان ذلك الكلام عن العوامل الاقتصادية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها العوامل الأخرى المتمثلة في العوامل الاجتماعية والثقافية. تمتلك هذه العوامل، أي العوامل الاجتماعية والثقافية، تأثيرا كبيرا على أنشطة المنظمات، سواء كانت هذه المنظمات صغيرة أو كبيرة، ربحية أو غير ربحية. والعوامل الاجتماعية أو الثقافية تشمل التقاليد، القيم، توجهات المجتمع، خروج المرأة ومشاركتها للعمل وزيادة دورها وتفعيل دورها الاجتماعي، ارتفاع مستوى التعليم، معدلات نمو السكان، التركيب الهيكلي للسكان. إليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لذلك، مبتدئين أولا بالتقاليد، ويقصد بها التقاليد، يقصد بها الممارسات الاجتماعية التي تتناقلها الأجيال عبر السنين، ومن أمثلتها الاحتفالات المناسباتية المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية كالأعياد الدينية والوطنية. ونلاحظ أن هذه المناسبات توجد فرصا كبيرة للكثير من الشركات، كشركات الملابس وألعاب الأطفال وبعض المواد الغذائية، بسبب إقبال المستهلكين عليها، أي تكون موسمية. نأتي إلى الجانب الثاني وهو القيم، وتعرف القيم بأنها هي مجموعة من المعتقدات المهمة التي يحملها شخص أو مجموعة أو مجتمع ويلتزم بها، وتحدد عادة الصواب من الخطأ في عملية التصرف من السلوك، والجيد من السيء والمقبول من المرفوض في السلوك الإنساني. عزيزي الدارس، من أمثلة القيم بشكل عام مثل قيمة الصدق، قيمة الأمانة، الالتزام مثلا بالمواعيد. أما على مستوى المنشآت، هذا طبعا ذلك ما يتعلق بالفرد، أما على مستوى المنشآت فإن إدارة الوقت والاهتمام بجودة المنتج واحترام العملاء تمثل بعض القيم المهمة فيها، وهذه القيم قد تشكل فرصا أو تهديدا أمام الشركات. ثالثا، توجهات المجتمع. توجد توجهات المجتمع العديد من الفرص أو التهديدات لمنظمات الأعمال، فمثلا على سبيل المثال الاهتمام بالصحة والرشاقة الذي يسود الكثير من المجتمعات أعطى نجاحا ماليا للعديد من الشركات التي تنتج الأجهزة الرياضية والأغذية التي لا تسبب السمنة. وفي نفس الوقت فإن هذه التوجهات أيضا تمثل تهديدا لبعض المنظمات الأخرى مثل الشركات المنتجة للتبغ واللحوم التي تؤدي للسمنة مثلا. طيب، النقطة التي بعد ذلك تتمثل في خروج المرأة للعمل وزيادة دورها الاجتماعي. إن خروج المرأة للعمل وزيادة الدور الاجتماعي الذي تقوم به أدى إلى زيادة الطلب على ماذا؟ على خلق فرص، على إيجاد فرص لبعض المنتجات مثل ماذا؟ حضانات الأطفال، الوجبات السريعة والجاهزة، أو زيادة الطلب على سلع معينة مثل مثلا الغسالات، المكانس الكهربائية إلى آخره. خامسا، ارتفاع مستوى التعليم، وهذه النقطة طبعا تتمثل في أن التعليم لدى الأفراد يكون مرتفعا بشكل عام، ويمكنهم بالتالي من الحصول على فرص عمل جيدة. يعني كلما ازداد التعليم كلما ازدادت فرصة الحصول على عملية العمل بتكون أكثر في السوق أو في سوق العمل. كذلك النقطة التي تليها تتمثل في عملية معدلات نمو السكان. طبعا كما هو المعروف إن الزيادة في عدد السكان تمثل فرصة للكثير من المنظمات بسبب زيادة الطلب على منتجاتها. أما العامل الأخير من العوامل الاجتماعية أو الثقافية فهو التركيب الهيكلي للسكان. فمثلا كأن يعني لو قلنا بأن المجتمع غالبيته من الإناث أو من الذكور، فإن الشركات التي تهتم بمنتجات الإناث مثلا تجد في ذلك فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، والعكس صحيح. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها العوامل التكنولوجية. بطبيعة الحال التكنولوجيا هي الأسلوب أو الطريقة المستخدمة في تحويل المدخلات كما نعرف إلى مخرجات output، وهذا الأسلوب ليس ثابتا بل إنه يتطور بتطور الاختراعات والتطورات العلمية التي تخلق الفرص أو توجد الفرص بالأصح أو التهديدات للمنظمات. وهناك مجموعة من المتغيرات ينبغي الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي كالتالي: أولا، تأثير التغير التكنولوجي، ويعني التغيرات التكنولوجية والاختراعات الكبيرة التي لها تأثير كبير على معظم المنظمات، غير أن حجم هذا التأثير يختلف من صناعة إلى أخرى. الصناعات الإلكترونية مثلا تتأثر بشكل أكبر وسريع بالتغير التكنولوجي، فقد يؤدي التغير في هذا المجال إلى غياب بعض المنتجات، كما هو الحال مثلا في التلفاز الأسود والأبيض أو الكاسيت الآن، والفيديو الذي اختفيا بظهور التلفزيون الملون والمحطات الفضائية. ولكن في صناعات أخرى كالأثاث نلاحظ أن التغير بطيء جدا. لماذا بطيء جدا؟ لأن سرير النوم لا يمكن أن يتغير. ثانيا، مجموع إنفاق الدولة والصناعة على البحوث والتطوير، كلما كان حجم إنفاق الدولة والصناعة على مجال البحوث والتطوير كبيرا، ساعد ذلك على خلق فرص جديدة لصناعات قائمة أو لإنشاء صناعات جديدة، وفي المقابل قد يؤدي هذا إلى إيجاد بعض التحديات أو التهديدات لصناعة أخرى. وكل هذا لابد من أخذه في الاعتبار عند صياغة الاستراتيجيات. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، كان ذلك هو الحديث عن العوامل التكنولوجية. الآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها العوامل القانونية والسياسية والعوامل الدولية. عزيزي الدارس، نبدأ الآن بالعوامل القانونية والسياسية. فلا يمكن للمنظمة أن تعيش وتمارس نشاطاتها بمعزل عن الوضع السياسي المحيط بها ومجمل القوانين التي تصدرها الدولة التي تقيم بها الاستراتيجية مثلا أو المؤسسة أو المنظمة. فالتطورات السياسية يمكنها أن توسع أو تحد من حرية المنظمات في مزاولة نشاطاتها. فعلى سبيل المثال، المتغيرات السياسية والقانونية مثل النظام السياسي العام في البلد والاستقرار السياسي ونظام الانتخابات، العلاقات السياسية مع الدول الأخرى إلى آخر هذه الأشياء. المتغيرات السياسية والقانونية تشكل إما فرصا أو تهديدا للشركات، فمن الضروري أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة وتطبيق الاستراتيجيات. الوضع السياسي يكون عنصر تهديد إذا كان غير مستقر، وعنصر تشجيع إذا كان مستقرا، وقوانين الاستثمار تكون عنصرا من عناصر التشجيع وإيجاد الفرص إذا كانت تشتمل على تسهيلات استثمارية للمستثمرين، وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات. عزيزي الدارس، كان ذلك عن العوامل القانونية والسياسية، والآن ننتقل لنوضح العنصر الأخير من عناصر البيئة الخارجية العامة وتتمثل في العوامل الدولية. إن نجاح المنظمات في عملها في السوق الدولية يتوقف إلى حد كبير على درجة معرفتها بالعوامل البيئية والدولية التي من أهمها الآتي: التعرف على أشكال التكتلات الاقتصادية، ومن أهمها مناطق التجارة الحرة التي يقصد بها اتفاق بعض الدول على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها، مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق. ثانيا، التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والقانونية والسياسية للدول الأخرى. عزيز الدارس، كان ذلك الحديث عن العوامل القانونية والسياسية والعوامل الدولية. أما عناصر البيئة الخارجية الصناعية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. تسمى أيضا بالبيئة الخاصة أو البيئة التنافسية أو بيئة المهمة، وهي جزء من البيئة الخارجية. وتعرف البيئة الصناعية الخاصة بأنها البيئة التي تمارس تأثيرا متفاوتا في المنظمات، أي أنها تؤثر في بعض المنظمات ولا تؤثر في البعض الآخر، وتعد أكثر ارتباطا بصياغة وتشكيل أهداف المنظمة، وهي وإن كان يصعب السيطرة عليها إلا أنه يمكن التأثير فيها. وتعرف الصناعة بأنها مجموعة من المنظمات تنتج سلعا وخدمات متشابهة أو متماثلة. مثل ماذا؟ مثل صناعة المشروبات الغازية أو الخدمات المالية أو صناعة السيارات أو خدمات التأمين فكل منها يمثل صناعة، وأهم ما يشغل أي منظمة هو مدى حدة المنافسة في إطار الصناعة التي تنتمي إليها، وقوة أو حدة المنافسة بين الشركات التي تنتمي إلى صناعة واحدة. يمكن النظر إليها كمحصلة للتفاعل بين خمس قوى أو عوامل أو عناصر. وتضاف قوة أخرى سادسة متمثلة في القوة النسبية لأصحاب المصالح الآخرين، مثل ماذا؟ كالحكومة والنقابات والعاملين والمجتمعات المحلية والغرف التجارية والعناصر المكونة للبيئة الصناعية التنافسية، أي القوى المحركة للمنافسة في الصناعة. ويوضحها الشكل التالي. إليك طبعا عزيز الدارس هذا الشكل المتمثل في القوى بين قوسين العناصر المحركة للمنافسة في الصناعة. هناك طبعا المنافسون المحتملون، يتمثل في التنافس بين الشركات القائمة، وهذه طبعا عملية افتراضية. طبعا بتلاحظ أن على الجهة اليمنى القوة التفاوضية للمشترين، ومن الجهة اليسرى أصحاب المصالح الأخرى والقوة التفاوضية للموردين، والتقائهم على أساس في مربع ما يسمى بالتنافس بين الشركات القائمة. نجد أن مخاطر المنتجات البديلة أيضا توجه أو مرتبطة بالتنافس بين الشركات القائمة. عزيز الدارس إليك توضيحا مختصرا لكل عنصر من عناصر البيئة الصناعية. نبتدئ بالآتي. أولا التنافس بين الشركات القائمة، التنافس بين الشركات القائمة، ويعرف المتنافسون بشكل عام بأنهم المنظمات التي تتنافس على نفس الموارد. ومن الأمثلة على ذلك تنافس الشركات على العملاء لشراء منتجاتها وبالتالي الحصول على أكثر عائد. والتنافس بين الشركات القائمة يعد أهم العناصر المؤثرة في التنافس بين شركات الصناعة الواحدة. وإذا كانت المنافسة بين الشركات القائمة ضعيفة فإن فرصها في رفع الأسعار وتحقيق أرباح عالية تكون كبيرة جدا، والعكس صحيح. فإذا كانت المنافسة شديدة فقد يترتب على ذلك حرب أسعار. ومدى التنافس بين الشركات القائمة في مجال صناعي معين يتوقف على عدة عوامل. من تلك العوامل حجم الطلب، فكلما كان حجم الطلب كبير على منتجات الصناعة الواحدة أدى ذلك إلى انخفاض حدة المنافسة، لأن كل شركة يمكنها أن تحقق المبيعات المطلوبة دون أن تؤثر على حصة الشركات الأخرى. ثانيا حجم المتنافسين وقدراتهم، عندما تكون أحجام المتنافسين وقدراتهم متساوية فإن شدة المنافسة تزداد بينهم. بعد ذلك طبيعة المنتجات، إذا كانت المنتجات الصناعية الواحدة قابلة للفساد السريع فإن شدة المنافسة تزداد، والعكس صحيح. بعد ذلك نأتي إلى نمو الصناعة، إذا كان نمو الصناعة بطيئا فإن حدة التنافس بين الشركات في هذه الصناعة تكون شديدة. خامسا التحول من علامة براند إلى أخرى، يزداد التنافس بين شركات الصناعة الواحدة عندما يستطيع المستهلكون التحول من علامة براند إلى أخرى بسهولة ويسر ودون تكاليف. أخيرا عوائق الخروج، وهي عبارة عن عوائق اقتصادية واستراتيجية ومعنوية تؤدي إلى استمرار الشركات في نفس المجال الصناعي حتى مع انخفاض العوائد. وكلما ارتفعت تكاليف الخروج من الصناعة كان ذلك دليلا على قوة عوائق الخروج، وهذا بدوره يشكل خطرا على الشركات القائمة. من تلك العوائق عزيزي الدارس ما يلي: أولا الأموال الضخمة المستثمرة في الشركة التي يصعب التخلص منها بسهولة بالبيع، وإذا ما باعتها فقد تتعرض الشركة للخسائر، كما أن هذه الاستثمارات قد لا يكون لها أي استخدامات بديلة. ثانيا التكاليف العالية المترتبة على الخروج مثل تعويضات العاملين. أما النقطة الثالثة فتتمثل في الارتباط العاطفي ببضاعة معينة. ثانيا احتمال دخول منافسين جدد للصناعة. يعرف المنافسون المحتملون بأنهم المنظمات التي لم تدخل في حلبة المنافسة في الوقت الحالي، ولكن لديها القدرة والإمكانية على الدخول للمنافسة إذا ما رغبت في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك احتمال دخول شركات اتصال جديدة أو جامعات جديدة للسوق ودخول منافسين جدد للصناعة، يشكل تهديدا للمنظمات القائمة لأنها تضيف طاقة إنتاجية جديدة وتتقاسم السوق مع الشركات القائمة. وقد تدخل الشركات الجديدة بموارد مالية وتسويقية وبشرية كبيرة ومنافسة لم تكن موجودة من قبل لكي تستطيع الشركات القائمة تخفيض مخاطر المنافسين المحتملين. فلا بد من إقامة عوائق أساسية أمامهم أو التهديد بالمواجهة بقوة، وتسمى هذه العوائق بعوائق الدخول، وهي عبارة عن عوامل تجعل مسألة الدخول لمجال صناعي معين أمرا مكلفا، وكلما ارتفعت التكاليف التي يتعين على المنافسين المحتملين أن يتحملوها لدخول مجال صناعي معين كان ذلك دليلا على قوة عوائق الدخول. من أهم عوائق الدخول الآتي: أولا، التفضيل القوي للعلامات التجارية أو الماركات للشركات القائمة. ثانيا، الحجم الاقتصادي بمعنى الإنتاج بحجم كبير، ويقصد به أن إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج يتم بتكاليف أقل بسبب الإنتاج بحجم كبير ونمطي، حيث يتم توزع التكاليف الثابتة على أكبر عدد ممكن من الوحدات المنتجة. ثالثا، سيطرة وتحكم الشركات القائمة على مدخلات معينة، مثل ماذا؟ كالمواد الخام والعمالة الماهرة تسويقيا وإداريا وفنيا إلى آخره. النقطة الرابعة، السياسات والقوانين الحكومية، حيث إن هذه السياسات والقوانين قد تشكل أكبر عائق لدخول منافسين جدد، كأن تمنع الحكومة دخول شركات طيران جديدة في الخدمة. نأتي للنقطة الخامسة، تتمثل النقطة الخامسة في رأس المال المطلوب. إن الحاجة إلى رأس المال الكبير يمثل أحد العوائق المهمة في دخول منافسين جدد. ثالثا، القوة التفاوضية للموردين. من هم الموردين؟ والموردون هم المنظمات والأفراد الذين يمدون المنتجين بالموارد التي يحتاجونها لإنتاج سلع وخدمات معينة. وهناك طرق عدة يستطيع الموردون من خلالها التأثير في الأرباح المحتملة لصناعة معينة، أهمها زيادة أسعار السلع والخدمات التي يقدمون لهذه الصناعة، أو تخفيض جودة السلع والخدمات التي يقدمون للصناعة. والعكس، إذا كان الموردون ضعافا فإن الشركة تفرض عليهم أسعارا منخفضة وتطلب مواد وخدمات عالية الجودة. وهناك حالات عدة يكون فيها الموردون في وضع قوي، منها وجود عدد قليل ومحدود من الموردين. اثنين، أهمية المواد والخدمات للشركة المشترية. ثلاثة، عدم وجود منتجات بديلة لما يقدمه الموردون من مواد مع أهمية هذه المواد للشركة. رابعا، ارتفاع تكاليف التحول من مورد إلى آخر. خامسا، امتلاك المورد لمزايا جديدة مثل إعطاء خصميات الالتزام بالمواعيد كذلك، وتقديم خدمات ما بعد البيع. سادسا، عندما لا تمثل الشركة المشترية عميلا مهما للموردين. سابعا، عندما لا تستطيع المنظمات المشترية اللجوء إلى التهديد باستخدام التكامل الخلفي وتوفير احتياجاتها بنفسها. ثامنا، عندما تكون أسعار المواد التي يقدمها الموردون للشركات المشترية محققة لهامش ربح عال، فإن الموردين بإمكانهم اللجوء إلى التهديد بالتكامل الرأسي الأمامي والعمل في الصناعة والمنافسة مباشرة مع الشركة بدلا من بيع المواد إليها. هذا وغالبا ما يكون من مصلحة الموردين والمنتجين، العمل معا كفريق واحد والتعامل فيما بينهم بسعر مناسب وجودة مناسبة وتطوير خدمات جديدة وتخفيض تكاليف التخزين واستخدام طريقة GIT. كل هذا يحسن ويطور الفائدة المشتركة بين الطرفين على المدى البعيد. نأتي للنقطة الرابعة، المتمثلة في القوة التفاوضية للمشترين. المشترين هم العملاء، ويقصد بالمشتري أنه هو المنظمة أو الشخص الذي يمتلك الرغبة الكامنة في المنتج والقدرة، أي بين قوسين الوسيلة، على شرائه، أو الشخص أو المنظمة التي تدفع نقودا للحصول على سلع وخدمات المنظمة. والمشترون لمنتجات صناعية معينة يمارسون قوتهم التفاوضية على هذه الصناعة من خلال المطالبة بأسعار أقل، أو شراء منتجات أقل من خلال المطالبة بجودة أفضل لنفس السعر. والمشترون قد يكونون هم المستهلكين النهائيين، أو قد يكونون موزعين. ويشكل المشترون عامل تهديد تنافسي عندما يكونون في وضع يطلبون فيه الشراء بأسعار منخفضة، أو يتطلعون إلى الحصول على خدمات أفضل ويكون المشترون أكثر قوة في الحالات التالية: واحد، عندما يقوم المشترون بشراء كميات كبيرة. ثانيا، عندما يكون باستطاعة العملاء المشترين تحويل طلبات الشراء من الشركات العارضة بتكلفة أقل، ومن ثم ضرب الشركات بعضها ببعض. ثلاثة، عندما يكون باستطاعة المشترين استخدام التهديد للحصول على احتياجاتهم من خلال عمليات التكامل الرأسي الخلفي. مصنع غزل ينشئ مزرعة قطن. أما النقطة الرابعة، عندما تكون هناك جدوى اقتصادية للمشترين لشراء احتياجاتهم من عدة شركات في آن واحد. خامسا، عندما تكون المواد المشتراة نمطية وغير مختلفة. خامسا، مخاطر المنتجات البديلة. والمقصود بالمنتجات البديلة هي تلك المنتجات التي تبدو مختلفة في الظاهر ولكنها تشبع نفس الاحتياجات والرغبة عند الإنسان. بعبارة أخرى، هي تلك المنتجات التي تقدمها صناعات وشركات أخرى وتشبع احتياجات نفس المستهلكين لمنتجات الشركات محل الدراسة. وفي العديد من الصناعات فإن الشركات تكون في وضع منافسة مع منتجين لمنتجات بديلة. فالفاكس مثلا يمثل بديلا للبريد السريع فيدكس، وقنينة أو قارورة الماء تعد بديلا للمشروبات الغازية، واللحم بديلا للسمك. والضغوط التنافسية تزداد عندما يكون السعر النسبي للمنتجات البديلة منخفضا ويتحول المستهلكون إلى شرائها، والقوة النسبية للمنتجات البديلة تقاس بشكل أفضل من خلال الحصة السوقية التي تمتلكها هذه المنتجات. وأيضا خطة الشركات التي تنتج المنتجات البديلة لزيادة طاقتها واختراقها للسوق. أما العنصر السادس والأخير فهو أصحاب المصالح الأخرى. يوصي فريمان بإضافة هذه القوة إلى العناصر الأخرى لتتضمن جماعات مختلفة من أصحاب المصالح في بيئة العمل. مثل ماذا؟ مثل الحكومة والنقابات والمنظمات الجماهيرية والمجتمعات المحلية والمقرضين والغرف التجارية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن عناصر البيئة الخارجية الصناعية الخاصة. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها المجموعات الاستراتيجية. المنظمات الاستراتيجية هي منظمات تعمل في إطار صناعة واحدة تمتلك خصائص استراتيجية متشابهة وتتبع استراتيجيات متشابهة أو تتنافس ضمن أسس واحدة. غير أنه على المدراء الاستراتيجيين التذكر بأن المنافسين في صناعة معينة يمكن أن يكونوا مختلفين جدا. فالشركات في إطار الصناعة الواحدة تختلف من بعضها إلى بعض في الأبعاد المهمة. مثل ماذا؟ مثل جودة المنتج، الريادة التكنولوجية، السياسة السعرية، الخدمات المقدمة للزبائن. وطبقا لنظرية مايلز وسنو يمكن تصنيف أو تجميع المنظمات المتنافسة في صناعة واحدة على أساس تشابه أنماط السلوك إلى أربعة أنواع: المدافع الرائد المحلل والمستجيب، حيث يمتلك كل نوع استراتيجيتي المفضلة للاستجابة للبيئة، وسنوضح باختصار كل نوع. المدافعون هم مجموعة من المنشآت التي تمتلك خطوط إنتاج محدودة وتسعى إلى تحسين فعاليات التشغيل القائم، أي أنها تركز على تطوير الكفاءة لمنتجاتها الحالية بين قوسين الاهتمام بالتكاليف فقط، وهذا التركيز يجعلها أقل احتمالا للإبداع في إنتاج منتجات جديدة. ثانيا، الرواد، وهم مجموعة من المنظمات التي تمتلك خطوط إنتاج شاملة إلى حد ما وتركز على الإبداع في الإنتاج واقتناص فرص السوق، وهذا التوجه يجعل اهتمامها بالإبداع أكثر من اهتمامها بالكفاءة. ثالثا، المحللون، وهي شركات تمارس أعمالها على الأقل في نشاطين منظمين أو سوقين، أحدهما يتسم بالاستقرار والآخر يتسم بالتغير. وفي المنتج النشاط أو السوق المستقر تركز الشركة على الكفاءة، وفي المنتج النشاط أو السوق غير المستقر تركز الشركة على الإبداع والتجديد. رابعا، المتفاعلون، وهم عبارة عن شركات تفتقر لعلاقات التجانس التناغم بين استراتيجيتها وهيكلها وثقافتها وردود أفعالها وتفاعلها مع ضغوط البيئة يتم من خلال تغيرات متدرجة في استراتيجيتها. تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكير بما تناولناه فيها. فقد تناولنا مفهوم البيئة، عناصر البيئة الخارجية العامة، عناصر البيئة الخارجية الصناعية الخاصة، المجموعات الاستراتيجية. للاستفادة أكثر عزيزي الدارس، أكثر وأكثر ننصحك بالعودة إلى الكتاب المقرر، وإن شاء الله لنا لقاء في الدرس القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديكي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.